بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الحلف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة في الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا عن أدب جديد من الأداب، وهو أدب مهم، لأن الإنسان قد يضطر إليه أحيانا، وهو ما يتعلق بالحلف والقسم. فالإنسان قد يضطر أحيانا إلى أن يحلف لأمر من الأمور، سواء طلب منه القسم أو أقسم من تلقاء نفسه، لكن على أي حال كان، إذا حلف المسلم على شيء لسبب ما، فينبغي له أن يتأدب بالآداب التي سأذكر شيئا من هذه الآداب. الأدب الأول، وهو أهم هذه الآداب، أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف بغير الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. وهذا لأن الحلف تعظيم، نعم هو تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو محض حقه تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يكون لغيره. ولهذا فقد حرم على المسلم أن يحلف بغير الله. أما الله تعالى فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أقسم بالليل وبالعصر وبالشمس، وهذا القسم الوارد من الله تبارك وتعالى كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في قصار المفصل من السور التي تقع في جزء عمه، فهذا كثير ما يحلف الله جل وعلا بمخلوقاته، وهذا يدل على شرف المخلوق الذي أقسم به. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله جل وعلا، أو بأسمائه أو بصفاته، يعني كان يقول مثلا: والذي رفع السماء بلا عمد، وكذلك أيضا: ورب الكعبة، وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول والذي نفس محمد بيده، فهذا من الحلف بالله سبحانه وتعالى. إذن فأول أدب من آداب الحلف أن يكون الحالف حالفا بالله تبارك وتعالى. الأدب الثاني عدم اللجاج في اليمين، وذلك بتردادها وتكرارها والإكثار منها حتى ولو تبين له خطأه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفار التي أمر بها. والمقصود باللجاج هو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأه، وهو مأخوذ في اللغة من اللجاج، وهو الإصرار على الشيء مطلقا، فينبغي الحذر من ذلك. الأدب الثالث وهو أدب أيضا مهم، وهو ما قد يقع من الإنسان خطأ فيحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله ناسيا فليقل لا إله إلا الله، فهذه كفارة من حلف بغير الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذه الكفارة واجبة على كل من حلف بغير الله. وكثير من الناس قد يقع منه هذا الشيء خطأ أو جهلا أو نسيانا، فعليه بأن يأتي بما يناقض ما حلف به بغير الله، فيأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. أيضا من الآداب وهو من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يصدق المرء في يمينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، فلا يجوز الحلف بالله كاذبا فإنه من أكبر الكبائر، وهي اليمين الغموس التي هي من الموبقات، لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، والمصبورة أي الملازمة لصاحبها. والله جل وعلا قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه بعض الآداب التي على من حلف أن يلتزم بها وأن يتأدب بها وأن يحذر من الوقوع فيما يناقضها ويخالفها. وهناك آداب أخرى أيضا، لعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من هذه الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد والإخلاص، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول هل يجوز سماع خطبة الجمعة من السيارة علما يقول أني في ظل الازدحام خارج المسجد؟
الحمد لله. ما يسأل عنه الأخ سائل فيما يتعلق بسماع خطبة الجمعة من السيارة، من المعلوم أن الأحكام التي تترتب على المسجد إنما تترتب على الداخل الذي دخل المسجد أو الذي انتهى به الصف خارج المسجد، فهؤلاء يعطون حكم المسجد وبناء على هذا فالأصل أن المسلم يحضر محل الصلاة ولا يكتفي بسماع الخطبة عبر المذياع مثلا أو عبر جلوسه في السيارة، لأن هذا خلاف الأصل. والأصل أن المسلم يحضر محل اجتماع الناس في الصلاة، ذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وهذا يدل على أن الذي يدخل المسجد ويأتي يوم الجمعة يأتي وينتهي ويجلس حيث انتهى به الصف للصلاة. ولكن إذا كان من جاء إلى المسجد كان قريبا من محل إقامة الناس واستمع إلى خطبة الجمعة فاستماعه صحيح، سواء كان جالسا حيث انتهى به المجلس في الصلاة أو كان في خارج المسجد، فاستماعه للخطبة صحيح، وخصوصا إذا لم يشتغل بشيء آخر غير الاستماع للخطبة. ولكن يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر لا ينبغي أن يفعل، لأن هذا استهانة بمثل هذه الشريعة العظيمة، وهي حضور ملتقى المسلمين جميعا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا صعد على المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يجلسون فيستمعون الذكر. فهذا التصرف يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن يفعل، وإنما إذا فعل فإنه يفعل في وقت حاجة فقط، كأن يكون الجو حارا حرارة شديدة لا يستطيع أن يجلس في الخارج ويستمع لخطبة الصلاة للخطبة في يوم الجمعة. أما أن الجو مناسب وبإمكانه أن ينزل فيستمع، فهذا من تواضعه لله وحضوره لاجتماع المسلمين وحرصه على استماع الذكر معهم، والله أعلم.
مساك الله خير فضل شيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
مساك الله بالخير الشيخ،
مساك بالنور، الله يحفظك محمد، تفضل.
والشيخ سالم، لو تكرمت يا أخي عندنا سؤال بخصوص الصلاة.
نعم.
يعني بالنسبة للناس الكبار في السن يعني اللي يصلون على الكراسي، كثير منهم يعني يسوي يفرض بالصلاة يعني الفرض وهو جالس على الكرسي يعني قاعد، وسمعت عني يقولون هذا يعني للمستطيع اللي يقدر يعني يقف يكبر، إنه يعني ما يجوز منه يكبر وهو جالس على الكرسي يعني. فنريد بصراحة توضيح من الشيخ عن هذا الموضوع، لأن كثير ناس يعني يفرضون ويكبر وهو جالس على الكرسي ويصلي وهو جالس على الكرسي، وهو باستطاعته يعني يستقيم ويسوي يقول الله يسوي تكبيرة الإحرام، يقدر يسوي تكبيرة الإحرام، لكن بعض الناس يعني يجهلون الحكم وما يعرفون هالشيء، يفكرون أنه تكبر وأنت قاعد على الكرسي عادي يقبل يعني. لو تكرمت يعني تفيدنا بهذا الموضوع لو سمحت، يعني احنا منتظرين الرد منك يعني.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، الله يبارك فيك.
شكرا.
تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم، جفت شيخ سؤال محمد بالنسبة، يقول البعض من كبار السن عندما يصلي على كرسي فيقول يبدأ الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهو أيضا يقول يستطيع أن يقف ويكبر وهو واقف، فيقول هل يصح مثل هذا الفعل؟
الحمد لله. أما ما ذكره الأخ السائل من أن بعض كبار السن أو من كان عاجزا عن القيام يأتي بتكبيرة الإحرام جالسا، فهذا خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا النص يدل على وجوب القيام للصلاة. فإن كان عاجزا عن القيام في الصلاة، وقادرا على الإتيان بتكبيرة الإحرام قائما، فإنه هنا يجب عليه أن يكبر وهو قائم. وتفصيل القدرة في هذه المسألة يختلف باختلاف الناس. فبعض الناس إذا جلس على الكرسي لكي يصلي فإنه يستطيع أن يكبر حيث جاء إلى الصلاة من أولها، أما إذا جلس فإنه يشق عليه أن يقوم ويصعب عليه أن يقوم، ولو قام فإنه يعاني في ذلك مشقة شديدة حتى يقوم فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس بعد ذلك. فمثل هذا الذي لا يستطيع فهو مرفوع عنه الحرج، والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهو في حال القيام بعد أن قعد يشق عليه ذلك، فها هنا إن كان لا يستطيع أن يقوم فإنه لا حرج عليه في أن يكبر وهو قاعد. أما إذا كان يستطيع أن يكبر وهو قاعد ثم بعد ذلك يجلس في المشقة فهذا هو الواجب عليه، فالواجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك إن وجد المشقة فإنه يجلس بعد ذلك. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى إرشاد لهؤلاء الذين يصلون على الكراسي وما صلوه سابقا من هذه الصلوات، فإن صلاتهم فيه صحيحة للجهل وللعذر ووجود الشبهة في ذلك، أما وإنهم قد علموا بعد ذلك فيجب عليهم أن يأتوا بالصلاة على صفتها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العاجز عن القيام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن فهؤلاء يعلمون ويوجهون، وأما مضى من صلاتهم فإنها صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
سلم عليك وسلم على الشيخ إن شاء الله.
الله يسلمك ويعافيك، تفضل محمد.
يا شيخ والله بسألك الحين، مدش المطاعم الله يخليك، هاي وجبات يعني شخص واحد يدش ياكل ب 150 و 200 250 درهم وجبة تكاد تشبعك تكاد ما تشبعك، يعني هل هذا يجوز فيه إسراف في شيء ولا إنه عادي يعني المبالغ الباهظة يعني على وجبة أكل يعني قطعة لحم أو شيء بسيطة يعني ما تشبع، مبالغ كبيرة يعني هل هذا يجوز يعني ولا إسراف؟
في أكبر أبو محمد، يعني في أكبر من هذا الرقم. آه؟ في أكبر من هذا المبلغ.
في أكبر بعد، بس أنا أقول يعني بمناطق هذا صغيرة، مناطق نحن صغيرة مثلاً في وجبات على 150 و200 ستيك همبرغ صغيرة هذا يعني ما يدوب إنك الشبع ولا ما الشبع، فهل هذا يعني يعتبر إسراف ولا إن واحد يبتعد عنها أحسن ولا كيف؟ هذا
ما شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك.
شكرا
ما شاء الله رد. حياك محمد. فالشيخ يقول هناك من يعني يقول الغالب من الشباب يذهب إلى مطعم فيشتري وجبة بسعر مرتفع، ويقول فالشيخ يعني يقول في أسعار مبالغ فيها في بعض الأحيان 150 درهم، أو في بعضها يعني يقول في بعض المطاعم قد تصل إلى 1000 أو أكثر. فمثل هذه المبالغ فالشيخ التي تدفع على وجبة مثلا، هل هذا من الإسراف أو أنه جائز لأنه يعني من باب الأكل والطعام؟
في المطعم والمشرب ورد نهيين في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهناك تبذير وهناك إسراف. فأما التبذير فهو إنفاق المال في الحرام ولو كان قليلا، إنفاق المال في الحرام ولو كان قليلا فهو من التبذير الذي يحرمه الله تعالى. وأما الإسراف فهو إنفاق المال تجاوزا فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى توضيح
إن شاء الله. شيخ نأخذ توضيح بعد أن نأخذ هذه المكالمة. خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد تفضل.
عندي سؤال للشيخ بس بخصوص دعاء القنوت.
نعم.
متى يقرأ هذا الدعاء؟ وخاصة نحن في حين وضع اللي فيه الأوبئة والأشياء اللي حين الفيروسات اللي موجودة الحين في الدول العالم، فليش يعني ما يقرون دعاء القنوت في الصلوات مثل ما رسول الله عليه وسلم قال لنا يعني نقرأ يعني دعاء القنوت في المصائب مثل المصائب يعني شيء يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خالد، أسمع إن شاء الله الرد. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم، تفضل أخ عمر.
سؤال اليوم بالنسبة في أحد الأشخاص بيقول أنه يعني اختلى بامرأة، هو إنسان مستقيم يعني، بس يقول أنه هو هل يعرف هذا لأنه انصرف عن أن عمل أي شيء مع الامرأة هذه، تركه يعني.
كيف كيف؟
ترك فعل أي شيء مع الامرأة هذه. يقول هذا يعني دليل على حب الله له أم ماذا؟
إن شاء الله.
سؤال واضح؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أحمر. نعم. جي فضل الشيخ سؤال الأول، نعم فضل الشيخ للتفصيل في مسألة سؤال محمد، مسألة الإسراف والتبذير في المطعم والمشرب.
نعم. فذكرت في توضيح الإسراف أن هناك فرقا بين الإسراف والتبذير. التبذير هو إنفاق المال في الحرام ولو كان قليلا فهو يعد من التبذير. أما الإسراف فهو المجاوزة في الحد فيما هو مباح، وهذا في الحقيقة لا ينظر فيه إلى الفعل وهو ذات الإنفاق، وإنما ينظر فيه إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفاعل. فإذا كان الفاعل قد أدى حقوق الله سبحانه وتعالى وهي المتعلقة بما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة، والأمر الثاني إذا كان قد أدى ما عليه من الحقوق التي على من يجب عليه أن ينفق عليهم سواء من والديه أو أهله أو عياله أو من تلزمه نفقتهم، فإذا أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق العباد فها هنا يبقى ما ينفقه هو في حدود المباح، ولكن يخشى أن يصل به إلى حد الإسراف. وذكرت أن هذا يرجع إلى الفاعل، فربما يكون إنفاق الغني على مثل ما سأل عنه الأخ السائل لا يعد شيئا لأنه قد أدى حق الله وأدى حقوق العباد، ومثل هذا الذي ينفقه لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه لا إضرارا عليه في النفقة الواجبة ولا حتى في النفقة المستحبة للفقراء والمساكين أو غيرهم. وقد يكون هذا الذي ينفقه متجاوزا فيه الحد، قد يكون داخلا في باب الإسراف كإنفاق الفقير مثل هذه المبالغ، فيخشى عليه أن يصل به إلى حد الإسراف. فلو كان مرتبه ضعيف وهو قد أدى حقوق الله وحقوق العباد، ولكن إنفاقه في المال في مثل هذا يعد إنهاكا وإهلاكا لماله الذي يملكه، ولربما أدى إليه هذا الأمر إلى حاجته إلى المسألة بعد ذلك، فمثل هذا يخشى عليه أن يقع في الإسراف. إذن لا يضيق في هذا الباب ولا يوسع، وإنما يرجع فيه إلى الفاعل والحالة التي هو عليها، وبعد ذلك يعطى حكمه هل هو مسرف أو ليس بمسرف. ولكن الأصل أنه إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حقوق من تلزمه نفقتهم، فإنفاقه يكون في دائرة المباح، إلا إذا تجاوز به الحد وأثر هذا على ما يملكه من مال، أو أثر ذلك على النفقة الواجبة عليه في حق الله أو في حق العباد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال لخالد يقول: مع انتشار هذه الأوباء والأمراض، لماذا لا يكون هناك دعاء في الصلاة؟
القلوت الذي يكون في النوازل الأصل في تقديره أن يرجع إلى ولي الأمر، فإذا أمر بذلك ولي الأمر لوجود النازلة فإنه ها هنا لا يلتزم الأئمة وغيرهم ممن يصلي بالناس أن يقنت. أما عموم الناس فلهم أن يقنتوا في صلواتهم بما شاءوا فيدعوا، سواء في وترهم أو سواء في سجودهم أو سواء في الأماكن التي رغب الشرع فيها في استجابة الدعاء. أما قنوت النازلة فإنه والله أعلم من اختصاص الإمام، إمام المسلمين هو الذي يوجه بالقنوت في النازلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم نزلت به من النوازل، نزلت به نوازل كثيرة، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت إلا في مواطن معينة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو على ركل على يدعو على رعل وذكوان وعصية، قالوا وعصية عصت الله ورسوله، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل يدعو على هؤلاء على هذه القبائل. إذن فالقنوت الذي يكون للنازلة إنما يكون بتوجيه ولي الأمر ولا يتجاوز في ذلك، لأنه إذا فتح المجال فإن كل واحد من الناس يتصور هذه المسألة بأنها نازلة، فتحدث مشكلة في موقع من المواقع في بلاد المسلمين لطائفة أو حمية فيقنط بناء على أنه يرى أنها نازلة، أو لمرض من الأمراض يظن أنه نازلة فيدعو به. والحمد لله مثل هذه النازلة التي وقعت بالمسلمين أو بالعالم أجمع تجد الحمد لله في الخطب وعلى المنابر وفي الصلوات من يدعو بزوال هذه النازلة وهذه الكربة التي عمت العالم، نسأل الله السلامة والعافية منها. إذن فهذه المسائل لا يفتات ولا يتقدم فيها على ولي الأمر، ويبقى هذا الأمر مع وجوده لا يمنع من أن كون المسلم يدعو الله جل وعلا برفعه وزواله في المواطن التي تستحب فيها ويستجاب فيها الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول: رجل خلا بامرأة لكنه لم يفعل معها شيء وانصرف عنها، يقول هل هذا دليل أن الله عز وجل يحبه؟
الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم، وهو باب من أبواب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية لما في ذلك وهو حفظ الأعراض، فقد يفتتن الرجل أو تفتتن المرأة بسبب الخلوة المحرمة، بسبب الخلوة المحرمة. ولذلك كونه وقع في هذا الأمر فإن هذا الأمر يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى استغفار ويحتاج أيضا إلى حمد وشكر أن الله سبحانه وتعالى عصمه من أن يقع منه شيء، فعليه أن يتوب ويستغفر مما وقع منه وأن لا يعود إلى مثل هذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: رجل صلى العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب وأدرك الركعة الثانية، هل يسلم إذا سلم الإمام؟ والصلاة يقول كانت في مصلى في إحدى المحطات على الطريق السريع. نعيد السؤال في الشيخ، يقول: رجل صلى العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، فهل إذا سلم الإمام يسلم معه؟ لأنه يقول يعني مسافر ويصلي في مصلى في إحدى محطات على الطريق السريع.
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل في الحقيقة هي من مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، هي من مسائل الاجتهاد لا نص التي لا نص فيها. فلو كان هذا الرجل يصلي خلف من يصلي العشاء فإنه هنا يلزمه أن يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أرشد إليه أن من إذا تم المسافر بالمقيم أن يتم الصلاة، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل قال: ما بالنا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة وإذا كنا خلف الإمام أتممنا الصلاة؟ فقال عمر رضي الله عنه: سنة نبيكم. فالمسافر إذا تم بصلاة المقيم فالأصل أنه يتم الصلاة إذا قام الإمام. وها هنا الأخ السائل يسأل عن صلاة هي صلاة المغرب، ومن المعلوم أن هذه الصلاة هي من الصلوات الوترية، هي صلاة وتر فهي ثلاث ركعات، فهي ثلاث ركعات يصليها في المغرب. وأما الذي يصلي العشاء قصرا فإنه سيصلي ركعتين. فلو كان هذا الذي يصلي المغرب مسافرا أو مقيما، فها هنا من يصلي خلفه له حالين، وكلا الحالين يدخل فيه الاجتهاد. فإن كان قد أدرك الصلاة من أولها فإنه يلزمه ها هنا أن يصلي العشاء أربعا، فليس له أن يفارق الإمام في الصلاة، وإنما يأتم بصلاة الإمام ويزيد ركعة رابعة هي العشاء. وأما إذا لم يدرك الصلاة من أولها يدخلها الاجتهاد فيصلي ركعتين عن اعتبار أنه مسافر، وأن الذي يصلي المغرب يستوي فيه أن يكون مقيما أو مسافرا فإنه سيصلي ثلاث ركعات، أو يأتي بالصلاة كاملة رباعية، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة أن يتم الصلاة، لأنه قد صلى خلف من لم يصلي ركعتين وإنما زاد على ذلك. فهو في هذه المسألة، هذه المسألة تبنى فيها على الاجتهاد، وكلا الوجهين له وجه، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أنه يصلي الصلاة كاملة رباعية خروجا من الخلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول إذا تحرك شخص بالسيارة بسرعة كبيرة وصدم طائر أو قط من غير قصد، فيقول هل عليه إثم لأنه كان يسرع، يقول سرعة زائدة؟
أولا السرعة الزائدة هي مظنة لهلاك الإنسان، والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالله جل وعلا يأمرنا بأن نحافظ على أنفسنا وأن نحافظ على أرواحنا، فهذه الروح أمانة، أمانة بيد الإنسان، لا يجوز له أن يفسد هذه النفس ويريدها الهلاك والعطب. وما حصل من جناية على المصدوم فهذا له حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا المصدوم ملكا للغير وقد جنى عليه بسبب سرعته الزائدة، فهنا يضمن هذا المصدوم المملوك لأحد من الناس، لأن هنا قد وقعت الجناية على مال المسلم، وهذا إن كان هذا المصدوم متقوم مالا كطير الإنسان وكدابة الإنسان، وأما ما ليس بمال كخنزير أو نحوه فإن هذا لا يضمن، وما وقع فيه الخلاف في بيعه وشرائه فمثل هذا يجوز أن يعوض حتى وإن لم يكن متقوم مالا، لأنه قد هدر منفعة للمسلم في هذا المصدوم ككلب أو قط يملكه الإنسان، فهذا في حكم ما كان مملوكا مما يصح فيه الضمان. وأما إن لم يكن مملوكا لأحد من الناس كطير من الطيور أو كقط أو غير ذلك مما هو سائب لا يملك، فمثل هذا لا يقع فيه الضمان، وإنما يستغفر المسلم مما وقع منه بسبب هذه السرعة الزائدة. إذن يفرق في المضمون بين أن يكون مالا لمسلم أو متقوما أو كان منفعة مباحة لمسلم، وبينما لمسلم أو غيره، أو إن كان هذا المضمون لا أثر له من حيث الملكية كأن يكون طيرا شاردا أو دابة لا يملكها أحد من الناس كصيد أو حيوانا هائما في الأرض، فمثل هذا الذي لا يملكه أحد من الناس فهذا يستغفر المسلم فيه بسبب هذه الجناية التي أوقعها على هذا الحيوان وهذه النفس بسبب السرعة الزائدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز إعطاء مال المزرعة من زكاة المزرعة؟ نعيد فالشيخ، يقول هل يجوز إعطاء مال المزرعة من زكاة المزرعة؟
المال الذي يزكى قد أوجب الله جل وعلا إخراجه على مستحقه، والذي يستحق عليه الزكاة هم من ذكرهم الله جل وعلا في آية مصارف الزكاة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة. فإن كانوا فقراء أو مساكين فهم يستحقون الزكاة. ولكن في هذا الباب ينبغي أن ينبه إلى أن الأصل في الزكاة هي أن تخرج وأن يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يراد بها عرضا من أعراض الدنيا. وقد يقع في من يخرج الزكاة على من تحت يده من العمال أنه إذا أعطاهم فإنه يطلب منهم من لقاء ذلك أجرا، وهذا الأجر هو قد يكون أجرا من حيث أنهم يزيدوا في العمل ويزيدوا في الجد والاجتهاد فيه، وقد يكون معنويا، وذلك بكونه صاحب منة زائدة على ما يعطيهم من أجر، فهو يعطيهم من الزكاة. فإذا يعني أخلص نيته لله سبحانه وتعالى وأعطاهم، ولو أعطاهم عن طريق أحد آخر ولم يكن ذلك بطريق مباشر بحيث يخلص الله سبحانه وتعالى، فها هنا لعل أن يكون هذا التصرف أفضل حتى لا تدخل عليه شبهة الانتفاع من مال وجب عليه وأخلص لله سبحانه وتعالى فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الحين نذهب إلى البر أو إلى شاطئ البحر ونأخذ يقول من الرمل هناك لوضعه في المنزل أو أمام يقول المنزل، وفي بعض الأحيان يقول نستخدمه في الزراعة، فهل هذا جائز؟ نعم نعيد يا شيخ، يقول نرتحل في بعض الأحيان للبر أو لشاطئ البحر ونأخذ من الرمل نضعه في المنزل، أو يقول أمام المنزل عند باب المنزل، أو في بعض الأحيان يقول نستخدمه في الزراعة، فهل هذا جائز؟
لا حرج في ذلك، الناس شركاء في ثلاث، فالكلى والعشب والماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه هي من الأشياء العامة التي يجوز الإنسان أن ينتفع بها بشرط أن لا تتخذ للبيع، وكذلك أيضا أن لا يكون في ذلك تنظيم يمنع من ذلك. فإذا كان ذلك على وجه البيع فليس له ذلك، لأن هذه أموال عامة لا يصرح فيه الانتفاع بها إلا بإذن من الجهة المختصة. فلا يأتي إنسان إلى البرية ويذهب ويأتي بالشاحنات ويأخذ من الرمل البرية ويقول يأخذه ويجعله في مكان آخر، هذا غير مسموح به في النظام. أو يذهب إلى مكان فيأخذه ويبيع، يبيع من هذا الشيء العام، هذا مما حسب ما أعلم أنه لا يسمح به، وإنما إن أخذ شيئا يسيرا فهذا اليسير هو معفو عنه، وهو في حدود ما أعلمه أنه من المسموح لأنه لم يتخذ على سبيل التجارة ولم يتخذ على وجه أنه يتاجر به أو على وجه ينتفع به انتفاعا خاصا غير مأذون به، كما ذكرت كأن يأتي به يأخذ شاحنات ويبدأ يأخذ من رمل أو حجارة البرية، هذا مثل هذا لا يسمح به. فإذا كان شيئا يسيرا تعرف الناس على أن هذا من القليل اليسير الذي ينتفع به انتفاعا شخصيا على نطاق محدود، فهذا لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص ليس مريض ليس به أبناء، هل يجب أن يخبر زوجته أو المرأة التي تقدم لها بمرضه قبل العقد؟ نعيد الشيخ السؤال، يقول هل شخص مريض ليس به أبناء هل يجب أن يخبر المرأة التي تقدم لها يخبرها بمرضه قبل العقد؟
هذا المرض الذي هو فيه إن كان مرضا يؤثر على الحياة الزوجية، كأن يكون مرضا يضر كبعض الأمراض كالزهري ونقص المناعة المكتسبة الأيدز ونحو ذلك، هذه الأمراض يجب على الزوج أن يخبر بها من يود ويرغب في الزواج منها، لأن هذه الأمراض مضرة وتنتقل عن طريق المعاشرة الزوجية، فهذا أمر لا يجوز وهو من الغش ومن الخداع. ومثله أيضا إذا كان يعلم أنه لا يمكنه أن ينجب وأنه تعذر عليه الإنجاب بسبب المرض، فهنا أيضا كذلك لا يجوز له أن يقدم على هذا الأمر حتى يبين ويوضح هذا الأمر، لأن المرأة كذلك لها حق الإنجاب. فإذا كان مرضا يتعافى منه ولا يضر، فهنا إخبارهم به ولا يضر أبدا وإنما يحتاج إلى علاج يسير، فمثل هذا لو لم يخبرهم به فلا يضر، ومن الكمال والصدق أن يبين ما عنده وأنه يتعافى منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.